بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا تعدد أنواع التمر بعضها رديء أو الأرداء وبعضها الآخر جيد أو الأجود. ذكر فالأحوط الأخذ من كل نوع بحسته، ولكن الأقوى جواز إخراج زكاة الجيدة وإن كان مشتملا على الأجود. ثم ذكر لا يجوز إخراج الردي زكاة عن الجيد والأجود. أما ما ذكره قدس الله نفسه مبني على مسلكه، فإن مسلكه في باب الزكاة أن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الكل في المعين. فإذا كان تعلق الزكاة بالعين الزكوية بنحو الكلي في المعين، فمقتضى القاعدة جواز إخراج الردي زكاة عن الجيد والأجود، فضلا عن إخراج الجيد زكاة عن الأجود، باعتبار أن الكلي كما ينطبق على الجيد والأجود كذلك ينطبق على الرديء، ينطبق عليه الكلي. فإذا فرضنا أن نصاب التمر، هذا النصاب مركب من التمر الجيد والتمر الرديء الكلي وهو العشر، كما ينطبق على الجيد كذلك ينطبق على الردي، فكل منهما مصداق للكلي، والواجب على المالك إخراج الكلية وإخراج الكلي وإخراج مصداقه، ومصداقه كما أن الجيد مصداق الكلي كذلك الردي. فإذن يجوز إخراج الردي زكاة عن هذا النصاب المشتمل على الجيد أيضاً، لا مانع من ذلك يكون على القاعدة. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط الوجوبي، فإن في كلامه احتياطان: احتياط الأول استحبابي، وأما الاحتياط الثاني وهو عدم جواز إخراج الردي عن الجيد والأجود وجوبي، لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه قدس سره، فإن مسلكه قدس سره أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعينة. إذا كان بنحو الكلي كما أن الجيد مشتاق للكلي كذلك الردي، فإذن المكلف مخير بين أن يختار الجيد أو يختار الردي، ينطبق الكل على الجيد أو ينطبق على الردي، فهو ينطبق على كل منهما فعلى مسلكه قدس سره لا وجه لهذا الاحتياط. ومن هنا ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه: ذكر أنه على القول بأن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعينة أو بنحو الشركة في المالية لا في العين. على هذين القولين يجوز إخراج الردي عن الجيد والأجود، يجوز ذلك. أما إذا كان بنحو الكلي في المعين فهو ظاهر، فإن مصداق الكلي كما أنه الجيد كذلك الردي، فإذا المكلف مخير في تطبيق الكلي على أي فرد من أفراده شاء. من أفراده شاء مخير في ذلك. وأما إذا كان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية، وبما أن المالية لم تحدد بحد معين وبحد خاص، فالمناد إنما هو بصدق المالية. فالمالية كما تصدق على الجيد كذلك تصدق على الرديء إذن، فكل منهما مصداق للمالية. كل من الرديء والجيد، فإذن المكلف مخير بين تطبيق المالية على الجيد وتطبيقها على الرديء. فعلى هذين القولين يجوز إخراج الردي عن الجيد والأجود، ويكون هذا على القاعدة، فلا يحتاج إلى أي دليل. وأما بناء على ما ذكرنا من أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية في الغلات الأربع بنحو الشركة في العين وبنحو كسر المشاع، فإن كل جزء من أجزاء الحنطة 19 ملك للمالك وعشره ملك للفقراء، فالفقراء شريك مع المالك في كل جزء من أجزاء التمر والعنب والحنطة والشعير بهذه النسبة، بنسبة العشر أو نسبة نصف العشر، شريك في ذلك. وعلى هذا فلا يجوز إخراج الردي عن الجيد، فإن الفقير شريك مع المالك في كل جزء من أجزاء الجيد، كما أنه شريك مع المالك في كل جزء من أجزاء الردي. فإذن لا بد من إخراج زكاة الجيد عن نفسه، وأما إخراجه من الردي فهو إخراج بمال آخر، ويحتاج إلى دليل. فإن إخراج الزكاة بمال آخر ومن جنس آخر فهو بحاجة إلى الدليل أو إلى إمزاء الحاكم الشرعي، وإلا فلا يجوز. وإنما يجوز في النقدين فقط في الغلات الأربع. وأما إخراج زكاة الجيد بالردي فلا يجوز ذلك، فلا يجوز إخراج الأجود بالجيد، فإن إخراج الزكاة الأجود لابد يكون من نفسه. فعلى هذا أن الزكاة متعلقة بالأعيان الزكوية في الغلات الأربعة بنحو الشركة في العين وبنحو الكسر المشاع، فإنه لا بد أن يخرج زكاة كل نوع من نفسه، فلا يجوز إخراج زكاة نوع من نوع آخر، وإخراج زكاة صنف من صنف آخر فهو بحاجة إلى دليل وحيث إنا اخترنا ذلك في الغلات الأربعة من جهة الروايات التي تدل على ذلك، فإن ظاهر هذه الروايات أن الفقير شريك مع المالك في العشر أو نصف العشر، فإن العشر أو نصف العشر ظاهر في الكسر المشار كما هو الحال في الخمس، إذا قيل أن هذا الرجل شريك معزي في خمس هذا المال ظاهر أنه شريك في خمس المشاع لا بنحو الكلي في المعين، حمل الخمس على الكلي بحاجة إلى دليل، أو حمل العشر على الكلي بحاجة إلى دليل. وأما في زكاة النقدين وزكاة الأغنام فالروايات ظاهرة في أن تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعينة لكل 40 شاة شاة ظاهر في أن الزكاة متعلقة بالأعيان بنحو الكلي في المعين، وفي 40 مثقال من الذهب نصف مثقال، وفي 200 من الدراهم 5 دراهم. هذه الروايات ظاهرة في أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعينة، وعلى هذا فلا بد من إخراج الزكاة من كل صنف من نفسه، فلا يجوز إخراج زكاة الجيدة من الردي أو إخراج زكاة الأجود من الجيد. ثم ذكر المعطين قدس الله نفسه الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الكلي في المعين، الأقوال في المسألة 3. بعد أن الزكاة ليست متعلقة بالذمة، زكاة ليست متعلقة بذمة المالك بل متعلقة بالأعيان الخارجية، وتدل على ذلك جملة من الروايات، منها روايات الواردة في الغلات الأربع ما سقته السماء ففيه نصف العشر، وما سقته بالدوالي ففيه العشر، فإن كلمة الفعل الظرفية ظاهر هذه الروايات أن العوشر مزروف وزربه ما سقط السماء أي ما للذي أنبتته الأرض بالأمطار زرفه المال فإذن الزكاة متعلقة بالمال الخارجي لا أن الزكاة متعلقة بالذمة فإذن هذه الروايات ظاهرة في أن الزكاة متعلقة بالأعيان الخارجية لا بالذمة وأيضا الروايات الكثيرة التي تدل على أنه لا يجوز بيع الأموال الزكوية أموال المتعلقة بالزكاة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها لا يجوز وهذا ليس إلا من جهة أن الأعيان مشتركة بين المالك والفقير فلو كانت الزكاة متعلقة بذمة المالك فالأعيان جميعا ملك للمالك فلا مانع من بيعها ولا مانع من هبتها ولا مانع من وقفها كل ذلك لا مانع منه لأن هذه الأموال جميعا ملك للمالك والزكاة متعلقة بذمته فالنتيجة أنه يظهر من الروايات بوضوح أن الزكاة ليست متعلقة بذمة المالك وإنما هي متعلقة بالأعيان ولكن في تعلقها بالأعيان أقوال قول بأن تعلقها بالأعيان بنحو الكلي في المعينة وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب القول الثاني أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية لا في الأعيان وقد اختار هذا القول السيد الأستاذ قدس الله نفسه القول الثالث أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية يختلف باختلاف الأنواع وتعلقها بالغلات الأربع بنحو الشركة في العين بنحو كسر المشاة وتعلقها بالنقدين أو الأغنام بنحو الكلي في المعينة وأما تعلقها بالإبل والبقر المعروف أنها بنحو الشركة في المالية يعني ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه بنحو الشركة في المالية ولكن لنا كلام نتكلم فيه.